حالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان: حصوننا مهددة من الداخل. وأفتتح هذه المحاضرة بقول الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نور الله عز وجل هو الذكر قرآنا وسنة. يريدون أن يطفئوا نور الله، أي حجة الله عز وجل على الخلق، بأفواههم، أي بما يثيرونه من شبهات حول هذا الذكر. فالقرآن الكريم من جهة ثبوته لا يمتري أحد فيه، ولو شك أحد في ثبوت القرآن الكريم فهو كافر بإجماع المسلمين. بقيت السنة من جهة الثبوت، فهناك المتواتر الذي أجمع العلماء على أن منكره كافر، لكن هذا المتواتر لا يشكل إلا قدراً يسيراً جداً بالنسبة لمجموع الأحاديث التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فدخلوا من هذا الباب الواسع، دخلوا من هذا الباب المتواتر لا يشكل 1% بالنسبة لمجموع الأحاديث التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن السنة بيان للقرآن، وإذا ضاع المبين لم تنتفع بالمجمل. إذا ضاع المبين لم تنتفع بالمجمل، لأن أغلب الإشكال يأتي من الإجمال، إنما المفصل يزيل الإشكال، المبين يزيل الإشكال، إنما أكثر المشاكل أتت من الكلام المجمل الذي يحتمل معنى ومعنيين وثلاثة وأربعة وخمس، فيختلف الناس وتذهب العقول فيه كل مذهب. فإذا ساغ أن يلعب في هذا البيان بدعوى أن الرواة ليسوا معصومين فقد ضيعنا الدين كله. وهذه هي أعظم المحن التي ابتلي المسلمون بها، هي أعظم من غزو اليهود لأراضي المسلمين، أعظم من غزو اليهود لأراضي المسلمين. العبث بهذا الصرح العظيم من أناس جهلة أتيحت لهم الفرصة أن يتكلموا باسم الحياد العلمي والنقاش العلمي، فبدأوا يعيثون في الأرض فسادا. ومنهم هذا البيطري الغلام الذي نشر كتابا قبل ذلك سماه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. هذا الكتاب لا يساوي شيئا بجانب الكتاب الذي نشره بعنوان تبصير الأمة بحقيقة السنة، ويقول إن هذا هو الجزء الأول من 3 أجزاء. جزء الرجل ينثر فيه جهله وضلاله على الأمة، ويقول في افتتاح هذا الكتاب أن علماء المسلمين جميعا لا يستثني واحدا من أيام سعيد بن المسيب، علماء المسلمين لا يستثني منهم واحدا فقط، تتابعوا يقلد بعضهم بعضا ويسلمون بأقوال ليست بحجة حتى أقامنا الله ليقيم الحجة للمسلمين وليبين ضلال الألوف المؤلفة من العلماء الذين مضوا على تتوالي هذه القرون وقلد بعضهم بعضا بلا روية وبلا أي فهم. فهذا افتتاح الكتاب، وهذا الافتتاح ينسحب عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. رجل يدعي أنه وحده على الهدى، هذا العد أن يكون هو الهالك، والأقرب إلى سواء الصراط أن يكون هو الهالك، إذ أن الباطل أقرب من الواحد وأبعد عن الجماعة، لا سيما إذا مضت القرون الفاضلة بمثل هذا الفهم. فيأتي هذا ليعبث بهذا الصرف. صحيح لا يضر السحابة نبح الكلاب، لكن بكل أسف هناك من ينطوي تحت لواء أهل السنة والجماعة ولا يفهم شيئا عن مذهبهم. وهذه المحاضرات التي نبثها في كل مكان إنما هي حماية ووقاية لأمثال هؤلاء، وهم يشكلون سوادا عظيما بين صفوف المسلمين. العناوين تشد انتباه الغالب الأعم، لأن أكثر الناس لا يقرؤون، أكثر الناس لا يقرؤون، لذلك اختيار العناوين البراقة أحد أسباب خط، أحد أساليب خط القلوب. يعني هذا البيطري الغلام صاحب الكتاب لما قام المسلمون العلماء وهاجموا هذا الهراء والخبل والخطل الذي نشره باسم العلم، فقال: أنتم اكتفيتم بقراءة عنوان كتابي، ما قرأتم الكتاب. ويحتج بمثل هذا، قل: لا، لابد من قراءة الكتاب، لا تحكموا على الكتاب من العنوان. نقول: لا، لما رجل ينشر مثلا كتاب بعنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، فماذا تريدوني أن أقرأ؟ قد لخصت كل الكتاب في العنوان تحريم النقاب. كان ده لو وضع عنوانا موهما مثل رسالة للجلال السيوطي سماها إسبال الكساء على النساء، انت اول ما تسمع الرسالة دي يتهيأ لك ان الموضوع الكتاب ايه، في الحجاب لا، اتاري الكتاب ده بيتكلم عن هل النساء يرون الله في الآخرة ولا لا. الموضوع بعيد خالص، موضوع لا علاقة له بعنوان الكتاب إسبال الكساء على النساء. أنت تتصور أنه هو بيتكلم في الحجاب والنقاب وهو بيتكلم عن القضية المختلف فيها بين العلماء، هل النساء يرون الله عز وجل في الآخرة أم لا، وطبعا الصواب الراجح الذي لا محيد عنه أنهم يرون الله أيضا كالرجال. فده عنوان موهم، فأنت ممكن تقول: لا، أنت لا تحكم على كتابي حتى تقرأ العنوان. لكن إذا قال تذكير الأصحاب بتحريم النقاب فقد فصل في القضية. يعني لو كتب رجل كتابا وسماه مثلا غاية المنى بتحريم الزواج واستحباب الزنا، تريدوني أن أقرأ الكتاب؟ لو أنني هاجمت هذا الكتاب وقلت هو دعوة للفجور والفحش، ثم يتوجع ويقول: لم يقرأ كتابي. هذا عنوان واضح جدا، والعناوين أنساب الكتب كما يقال، العناوين أنساب الكتب. فلما يأتي هذا الرجل ويدخل على السنة النبوية، هذا الصرح الشامخ الذي تحمل كل ضربات المبتدعة وما زال شامخا، لأنه تتمة الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. علماء المسلمين أجمعوا على أن هذه الآية المقصود بالذكر في هذه الآية هو القرآن والسنة، إذ لو جاز أن يضيع البيان لم ننتفع بالمجمل. أقيموا الصلاة، هذا إجمال. آتوا الزكاة، هذا إجمال. بيان الأنصبة، بيان تنوع الزكوات، بيان الركعات، سجدات، ما يقال في الركوع، ما يقال في السجود، حفظ في السنة. فلو جاز أن يضيع هذا البيان لفعل القرآن. فهذا هذه المحاضرة إطلالة على الخطر الداهم الذي يدهم ديار المسلمين من أبنائهم أو ممن ينتسبون إليهم بدعوى البحث العلمي ودعوى الحياد العلمي الموجود الآن في مناهج الدراسات العليا ومناهج تحضير الدكتوراه والماجستير في الجامعات. خرجت لنا دكاترة وخرجت لنا هذا الصف الذي يدرس وعنده انتماء ضعيف لهذا الدين. سبب هذا الانتماء الضعيف هذه المناهج التي وضعت باسم الحياد العلمي. إذا رجل أراد أنه يكتب في مقارنة الأديان أو في المذاهب يقول له ينبغي أن تتجرد من كونك مسلما، لأنك إذا كتبت عن الفرق الأخرى أو عن الديانات الأخرى أو الشرائع الأخرى وأنت مسلم ستنحاز إلى دينك وتنحاز إلى مذهبك، فهذا يضللك عن الوصول إلى الحق بحياد. كيف تكون محايدا؟ لا تكون منتميا. وظن البسطاء اللي هم وقفوا على عتبات طلب العلم أن هذا حق وأن فعلا الإنسان ينبغي أن يكون محايدا، ويأتوا الأدلة العامة العدل في الغضب والرضا والعدل مع الخصوم ومع غير الخصوم. سبحان الله، أعداؤنا هل يتعاملون معنا بهذا الحياد؟ لا يتعاملون بهذا الحياد أبدا. قيل للإمام أحمد وقد تكلم في بعض المبتدعة هل لا سكت؟ قال وهل سكتوا حتى أسكت؟ هم يتكلمون أنا لا أسكت أبدا. والكلام في أهل البدع من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد لا سيما في هذا الزمان، لا سيما أيضا إذا كانت البدعة قبيحة منتشرة أو أن انتشارها، لا سيما مع هذا الفقر المدقع الذي يعاني منه جماهير المسلمين، فقر العلمي. نشر الرجل الكتاب وكتب هلاك العلمي على آخر الكتاب، حصل على بكالوريوس في الطب البيطري سنة كذا، وبعدين عين فورا ومحطوط لك فورا بالقتيل كأن هو الذي أنقذ الحيوانات والبهائم، فور عين معيدا. ثم كل المعيدين بيعينوا فور، ايه الاشكال؟ طلق فورا بالقتيل حتى لا تفور. حضر ماجستير أخذ وعين مدرس مساعد، وبعدين ترقى لحد معين أستاذ، وبعدين بقى رئيس قسم، وبعدين بقى رئيس لجنة السموم الثلاثية، وبعدين بقى رئيس لجنة مش عارف إيه، وبعدين رئيس لجنة إيه. تلاقي خد نص الصفحة في نياشين ألوف يشاركونه فيه. أي واحد وصل إلى درجة أستاذية في الجامعة يمر بهذه المراحل كلها. لكن الناس عندها اغترار بالألقاب والنياشين. يعني مثلا واحد عايز يكشف بيدور على دكتور، يروح لدكتور اسم طويل عريض وتحتيه خمس سطور، زميل هيئة الجراحين مش عارف بكذا، وزميل مش عارف ايه، والزميل المشارك وصديق مش عارف مين وعامل مش عارف ايه، ويقول لك بس ابو خمس سطور ده هو بقى ده الممتاز. يدخل بقى زميل الجراحين في كذا وكذا 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 وكذا، والعملية دي كلها عمليات شرفية، العملية دي كلها عمليات شرفية. لكن معروف الناس أسرى لهذه الناشين والألقاب، فهو لا مانع أن يكتب نص الصفحة لحد ما وصل لرئاسة اللجنة الثلاثية في السمو. طيب إيه بقى المهلات الشرعية؟ أنت لا تتكلم الآن في الطب، أنت بتتكلم في الشرع. ما هي مؤهلاتك في الشرع؟ دبلوم في القراءات من الأزهر الشريف، دكتوراه في الفلسفة، وبيحضر وخد مثلا مش عارف ايه في كلية الحقوق. طيب كل هذا ايضا على حسب النياشين العلمية لا تؤهلك اصلا ان تتكلم في الشرع. حتى الان لا تؤهلك ان تتكلم في الشرع، لكن كما قلت لكم الناس اسرى للنياشين. وهذا يعني يذكرني بصاحب القط. أعرف القط وأن رجلا كان فقابل فقال له ما هذا القط؟ قال وقابله قال ما هذا الهزاء؟ وقابله خامس قال ما هذا الهر؟ كل هذا المفعول تالي وانا يجيب ثمن حل. فذهب في السوق فعرضه فرمى به وقال قاتلك الله ما اكثر اسماءك واقل غناءك. أسماء كثيرة وناشين نص صفحة كاملة لكن ما أقل غناءه. هذه لا تعطيه لا علما ولا أدبا. لما يتكلم عن أبي هريرة يقول أبو هريرة كان من المصائب التي ابتلي بها المسلمون وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل لك إيه؟ ولكن بحسن نية بلا شك، ولم يكن عنده فقه ولا دراية، لذلك كان ينقل الأحاديث التي تهدم الدين وهو لا يدري، إذ لو كان يدري ما رواها أصلا. لمز أبا هريرة في أكثر من 20 موضع في الكتاب، أما الإمام البخاري فمسح بالأرض. قال إن البخاري رجل طيب، طيب يعني مغفل، ينقل الأحاديث لكن لم يكن له دراية بعلم الحديث. البخاري يعني لو جاء رجل وقال سيبويه والكساء وأبو عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب والخليل بن أحمد والأخفش الصغير والكبير لا يعرفون أن الفاعل مرفوع بالضمة لرجموه بالحجارة. سيبويه لا يعرف أن الفاعل مرفوع بالضمة؟ يوم يقول البخاري كالرجل طيب مغفل يعني، ولم يكن لكن لم يكن له دراية بعلم الحديث. البخاري الذي هو سماء والذي وضع أصول هذا العلم مع هؤلاء العلماء الجهابذة الكبار لم يكن له دراية. تصور لما الكتاب كله يمشي على هذه الوتيرة وتكلم عن الصحابة والتابعين كلام صفيق جدا، كل هذا بدعوى الحياد العلم والمنهجية. لا نجامل أحدا أصلا، الكل أمام الحق واحد بدءا من أبو بكر لحد أبو إردان، كل واحد نعاملهم على أساس أن الدماء متكافئة. ماشي بهذه الصورة في الكتاب كله، وسنعرض بعض النماذج. وأنا اتخذت هذا العرض صورة لتجسيد المحنة التي نعيشها الآن، ثم كيف الخلاص من هذه المحنة. ظن الرجل إن مجرد ما قرأ كتابا في المصطلح أو كتاب في أصول الفقه وبدأ يستخدم كلمة الأصول يهدد بها ويرهب المخالف، كل كم سطر يقول لك كما هو مقرر في الأصول وسيبك، كما هو مقرر في الأصول، ثم انت ايه تتخض. الرجل يقول كما هو مقرر في الأصول، صحة السند لا تستلزم صحة المتن. أقول لك العلماء يقولون هذا، السند في البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر يقول لك علماء الحديث قالوا أن صحة السند لا تستلزم صحة المتن، وهذا كلام حق. فالسند صحيح مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن المتن ما له قيمة. بدأ يدخل ويهدم في السنة من خلال هذا القول، أخذ كلام الكبار وتكلم به بغير دراية ولا روي. فاضطره ذلك إلى مساورة جبال الحفظ والأئمة الثقات الفحول، وظن أنه رجل مثل هؤلاء الكبار فساورهم. ونقول لا، ليس كل ذكر رجل، من المؤمنين رجال وليس من المؤمنين ذكور، هناك ذكران الإناث أفضل منهم، لكن لا تكون المرأة أفضل أبدا من الرجل، لا تكون المرأة أفضل من الرجل، لكن ممكن تكون أفضل من الذكر. وهذا ذكرني بقصة طريفة، إن رجل ينتحل زي رجل آخر ويظن أنه صار مثله، أو يتكلم باصطلاحه ويظن أنه صار مثله. هذه القصة ذكرها أهل الأدب منهم صاحب الأغاني عن شاعر من طبقة الشعراء الصعاليك في الجاهلية، وهو من أشهر ثلاثة منهم، وشعره أكثر الشعر دورانا في الكتب لهذه الطبقة، طبقة الشعراء الصعاليك، واسمه ثابت ابن جابر، ولقبه تأبط شرا، معروف في الكتب بتأبط شرا، قال تأبط شرا ثم يذكرون أبياته، اسمه غير معروف. وكان تأبط شرا هذا، وقيل لماذا تأبط شرا؟ حكايات، منها أنه وجد الغول، حكاية، وجد الغول على هيئة خروف، فوضع الغول تحت باطه وذهب إلى أهله فقالوا يا مالك يا ثابت، ما هذا؟ هذا الغول، لقد تأبطت شرا. فقالوا تأبط شرا، ومضى هذا اللقب والتصق به. فهذا تأبط شرا كان دميما وكان نحيفا. فقابله رجل ثقفي فقال له بما تغلب الرجال يا ثابت وأنت دميم وضئيل؟ قال باسمي. ساعة ألقى الرجل أقول له أنا تأبط شرا فينخلع قلبي، فآخذ منه ما أريد. قال بهذا فقط؟ قال قط، مش أكثر من كده. ففكر الثقفي قليلا ثم قال له هل تبيع اسمك؟ تبيع للاسم بتاعك ده؟ قال بكم تشتريه؟ قال بهذه الحلة الجيدة، كان لابس قميص جديد، وبكنيتي، أعطيك كنيتي على البيعة كده وأعطيك هذه الحلة الجيدة. قال له ماشي اخلع. أخذ منه الحلة وقال له خلاص أنت فلان. قال له أنت بقى تأبط شر. والرجل الثقفي كان يكنى أبا وهب، قال له بقى أنت تأبط شرا وأنا أبو وهب. خلاص يا عم اتفقنا؟ تمام. فتأبط شرا أرسل إلى زوجة هذا الثقفي الأحمق ثلاثة أبيات من الشعر، قال فيها ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهب، فهبه تسمى اسمي وسماني اسمه، فأين له صبري على معظم الخطب، وأين له بأس كبأسي وثورتي، وأين له في كل فادحة قلبي. هو خد اسم صحيح، لكن هل أخذ قلبي وجرأة جناني وثباتي على الأحداث؟ هل أخذ جلدي؟ ما أخذها، هو أخذ الاسم صحيح. أهو أبو وهب هذا الجبان الذي لبس جلد السبع، إذا قابل رجلا وحبب يخوفه يقول أنا تأبط شر، قلبه ضعيف، صحيح لبس جلد سبع لكن قلبه ضعيف، تأبط شرا أعطاه الاسم فقط، لكن بقيت بقي قلبه القوي. فكرني بقصة رمزية ولا حكاية، بقول لك إن كان يقول لك كل واحد يتقتل يطلع له عفريت. فبقول لك واحد عجوز قوي قتلوه، فطلع عفريت وعجوز برضه مكحكع مش عارف يمشي. فواحد معدي وقال له يا ابني خد بيدي عشان هو مخوفها. هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهب؟ فهذا الرجل بمجرد إن هو تصور إنه قال لك صحة السند لا تستلزم صحة المد، إن هو صار كأبي حاتم الراز أو كأبي زرعة الراز أو صار كالإمام البخاري أو الإمام مسلم، لا، فدع عنك الكتابة لست منها ولو لطخت وجهك بالمداد. لو كب على نفس دواية حبر هنقول له روح اشتغل أي حاجة إلا الكتابة. كل ما تجد واحد إيده متعاصى حبر يقول لك الرجل ده كاتب، لا. فهو الرجل بمجرد أنه قرأ كتاب في المصطلح ظن أنه يستطيع أن يساور جبال الحفظ وأئمة الدين والورع. هيهات هيهات، هذه العلوم تحتاج إلى ملكة وحتة صحة السند تستلزم صحة متن. أيضا ذكرتني بامرأة لبنانية نشرت كتابا والله فوضى فوضى لا عمر لها. إحنا نحتاج إلى مثل عمر عشان يجلد هؤلاء المفترين على الله ورسوله وعلى أئمة العلماء. هؤلاء ينبغي أن يحجروا حجر هؤلاء حفاظا للديانة أولى من حجر الذين يستحقون الحجر الصحي. حجر هؤلاء عن المسلمين ديانة ينبغي أن يكون واجبا في عنق أولياء الأمور. امرأة كتبت كتاب هل النساء أكثر أهل النار؟ فمعترض تقول لا، النساء أكثر أهل النار، ما هو بدفع عن حرية المرأة بقى وحقوق المرأة. فمن ضمن حقوق المرأة إنها تدخل الجنة حاج، هتبتدي تنزل حاج جاي تنزل على رقبتها، ما انت بتحدث حاجة كده ما تعرفش هتنزل ازاي. برضو حتى الجنة عايزين ياخدوها بالدراع برضو. هل النساء أكثر أهل النار؟ فمن باب الدفاع عن حقوق المرأة ومكاسب المرأة والكلام ده قال لك لا. ازاي؟ هو من الذي صنع القنبلة الذرية في هيروشيما؟ ومن اللي بيصنع الأسلحة الفتاكة وأسلحة الدمار الشامل وصواريخ عابرات القارات واللي دمر الدنيا؟ ومن الذي أقام الحروب وحرق مش عارف ايه؟ مش الرجال هم اللي ينبغي أن يكونوا أكثر أهل النار؟ انما اللي عايزين يخرطوا بصل وتوم وغلابه ومكسورين الجناح ومش عارف كل النار يعني عذاب غلب في الدنيا والاخره. لا، اللي يدخل النار الذي افسد، الذي قتل العباد وخرب البلاد. طب يا امراه ماذا تفعلين في حديث البخاري؟ قالت لك ابن الجوزي قال صحه السند لا تستلزم صحه المات. قال انت كمان يعني حتى انت كمان بتقول الكلام ده، صحه السند لا تستلزم صحه المات. سبحان الله، يعني لو كان سهما واحدا لاتقيته ولكنه سهم وثان وثالث. ونحن منين ولا منين؟ ثم تنقد بقى الرواية، تقول لك الرواية أصلا لا يمكن العقل يقبلها، والله عز وجل لم يشرع شيء يخالف العقل. أي شيء يرفض العقل السوي المستوي، طالما النساء ومطبخ ونار وبتاع يبقى عقل مستوي جميل. أي عقل مستوي ربنا مش ممكن ينزل شيء يضد هذا العقل المستوي. أيوة، ما هو عقلك ولا عقل تفيدة ولا عقل أبو إردان اللي احنا بنرد عليه النهاردة. طيب لما كل هذه العقول تختلف مش لازم يكون في عقل حاكم يرجعون إليه عند التنازع؟ مش كده؟ أليس هذا العقل، ألا يكون هذا العقل إلا عقل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو احنا بقى تكلمنا بهذا المستوى مش هو الذي ينبغي أن نرجع إليه في التحاكم؟ هذا اختلف وهذا اختلف وهذا اختلف. وكقضبان القطار خطان متوازيان، طب ماذا نفعل؟ مش يكون في عقل ثالث يحكم؟ حتى القضاء بتاعهم هنا والقوانين يقول لك السلطة مش عارفين للفصل بين السلطات، السلطة دي اختلفت ودي اختلفت ودي اختلفت، يقول لك القضاء مش عارف مين يحكم يفصل. لابد أن يرجع إلى عقل في النهاية تجتمع عليه كل هذه العقول. فيقول لك هذا الحديث حتى مخالف للعقل. طب أين الخلاف اللي فيه؟ يقول لك إن الحديث حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في يوم عيد فذكر النساء ووعظهم وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من سطة النساء فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: إنكن تكثرن اللعن وتكفرن. فقلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير أي الزوج وتكفرن الإحسان. وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. طب إيه المنافي للعقل هنا؟ تقول لك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أبو الذؤ كله يجي في يوم عيد بدل ما يقول كل سنة وانتم طيبين بعد الأيام يلوم أنتم في جهنم بئس المصير؟ طب الكلام ده يعقل من أبو الذؤ؟ شفت العقل المستوي؟ فتقوم يقول لك لا، وصحة السند لا تستلزم صحة المدن. ليس أضر على العلوم إلا من دخول غير أهلها فيها. أكثر ضرر على أي علم من العلوم أن يدخل غير أهلها فيها. يعني مثلا مر صفوان أبو خالد، رجل معروف، صفوان بن خالد، خالد بن صفوان الخطيب البليغ المشهور، طار ذكره في الآفاق، ومعروف أن الرجل ده كان من أبلغ الناس. فداخل يوم مع داخل يوم الحمام، كان زمان الحمامات عامة، فواحد من غبراء الناس بيحمي ابنه فشاف صفوان، فعايز يقول له بقى، عايز يبين لصفوان ان مش انت لوحدك اللي بليغ، ده انا كمان بليغ، وانا كمان بتكلم العربيه بالسليقه المسلوقه. فما قال له ايه؟ قال: يا بني ابدا بيداك ورجلاك. ده الباء دي تجر بلد، الباء حرف الجر ده يجر بلد. ازاي رفعتها يا ابني؟ ابدا بيديك ورجلي. هو بعد يعرفه انه مش انت لوحدك المتفرد بالبلاغه في الدنيا، انا كمان موجود. يا بني ابدا بيداك ورجلاك. ثم التفت الى خالد كالمتباهي وقال: يا ابا صفوان، هذا كلام قد ذهب اهله. الله يرحم بقى الفصاحه، ماتوا الناس اللي بيفهموا في الكلام ده. يا ابا صفوان، هذا كلام قد ذهب اهله. فقال له أبو صفوان: هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط. فلما واحد يدخل من هؤلاء يدخل على سيبويه عايز بقى يتلاحن عليه. أعظم ضرر على العلوم أن يدخل غير أهلها فيها. واحد قابل رجلا وكان لحانا، كل ما ينطق جملة يقول له: يا أخي هذا مرفوع وهذا مكسور وهذا منصوب، فمش عارف يتكلم معاه، كل ما يتكلم يصلحه. فجاء الرجل اللي هو العالم اللي عمال يصلح لأخينا ده وطرق عليه الباب وقال: أخوك هنا. قال له: لا لي لو. أنا لو قلت لا هتقول لي لو، تقول لي لا دي مرفوعة دي منصوبة، فخذهم الثلاثة وخلاص اختار بقى. لا لي لو. وقابل رجل لحانة رجلا آخر لحان، بقول له: من أين أتيت؟ قال: أتيت من عند أهلونا. والمرور من عند أهلينا. فأم اللحان الآخر قال له إيه؟ قال له: قاتلك الله ما أفصحك، أنا أعلم من أين أخذتها، شغلتنا أموالنا وأهلونا. رجل بقى بيتكلم بالقرآن، حد بقى يقدر ينصب اللي القرآن رفع. فلما يدخل هؤلاء في العربية كم من الفساد يكون. فلما يدخل هذا البيطري في علوم الدين، علوم الحديث وعلوم الفقه والاستنباط، وهو ضعيف الملكة الملكة متخلف النظر فيها، كم يكون من الجناية إذا ترك أمثال هؤلاء. صحة السند لا تستلزم صحة المتن، قالها العلماء لطبقة معينة من علماء الحديث، وهم العلماء الذين تمرسوا على هذه الصناعة حتى اختلطت بشحمهم ولحمهم وصار لهم ملكة فيها، حتى أن العالم من هؤلاء إذا سمع متناً بغير سند يحكم عليه بالبطلان، ثم تكتشف أنه باطل بعد ذلك. طب كيف حكمت عليه بالبطلان بغير سند؟ الدربة، الممارسة، ولا زالت الممارسة شيئاً أكيداً يعترف الكل به في كل الصناعات والفنون، ليس في العلم الشرعي فقط. يعني الطبيب اللي هو بقاله 40 سنة في المهنة يفرق عن الطبيب اللي معاه أعلى دكتوراه في الدنيا وبقاله 10 سنين فقط. هذا بقاله 40 سنة ممارس عام، لكن عنده من الخبرة أكثر من اللي معاه دكتوراه. ما حصل هذا إلا بالممارسة. أحياناً الطبيب ينظر إلى رجل يقول هذا مريض بكذا، أنت منجم؟ يقول لك لا، من دربته ممارسته إن لون العين تغير، إن لون الوجه تغير، إن لون الجلد تغير، إن هذا الهزال رأس منتفخة وجلد على عظم وركب قد مش عارفه، يقول لك ده ما يعملوش غير مرض الفلان، ويسلمون له، يسلمون لكل شيء، لكل واحد في فنه إلا للشيخ. إذا الشيخ تكلم في الطب يقول له أنت مالك، أنت مالك مال الطب؟ وإذا هم دخلوا يهجموا على الشيخ لماذا تهجمون عليه؟ يقول يا أخي الدين ليس لك، كهنوتية دي ليست في الإسلام، الدين للكل. الدين للكل اعتقاد، لكن العلم لطائفة فقط، زي ما الأطباء أنت بتنكر أن يتكلم غير الأطباء في الطب، أيضا لابد أن ننكر أن يتكلم غير العلماء في العلم، لكن حيطة المشايخ واطية، كل بيقفز من عليها ولا صريخ لهم، لا صريخ لهم. نماذج من الاعتراضات التي أوردها، وزعم أن علماء المسلمين جميعا لم يفهموها، وهو الذي فهمها. حديث ابن عمر وابي هريره وانس وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص، حديث متواتر عند علماء الاختصاص وهم علماء الحديث. هذا الحديث انتم كلكم ان شاء الله تحفظونه. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. يقول فضفوه، هذا الحديث مكذوب بلا شك، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لأنه يعارض القرآن، وجاب آيات، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، إنك لا تهدي من أحباب، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. طالما لست عليهم بمسيطر لماذا تقاتله؟ دخلوا بالعافية. طالما إنك لا تهدي من أحباب عايز تدخلوا بالعافية؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ تقاتلوا ليه؟ لماذا تقاتله؟ لو قدر الله عليه الهداية لاهتدى، إذ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى أمرت أن أقاتل الناس، حديث مكذوب، لماذا تقاتلهم وقد كفل الله حرية العقيدة للناس؟ حد يعرف يجاوب؟ السواد الأعظم يقف محتار، يعانون من أمية علمية يوقف محتار. صحيح. طب ما هو فعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس؟ ما هو كونك تقاتله حتى يؤمن ما ذا إكراه. صدق عمر بن الخطاب المحدث الملهم، مش الزعيم الملهم، المحدث الملهم، قال إن القرآن حمال ذو وجوه، فخذوا أعداء الله بالسنن. لذلك أرادوا أن يلعبوا في هذا الصرح، لأن الحجة إنما تقوم عليهم بهذا الصرح، فإذا جاز له أن يلعب به ضاعت الحجة. قرآن حمال، حمال ذو وجوه، إنما السنة يصعب اللعب فيها. الرجل ما يتكلمش تتربع ورقات، يقول لك كما هو مقرر في الأصول. أنا أحس بقول في الأصول ده أنه ماسك عصاية وبيعمل كده. كما هو مقرر في الأصول، سأبين لكم الآن أنه لا يفقه شيئا في الأصول. حل هذا الإشكال إن كان إشكالا، هو شبهة فقط، والشبهة تزول بالبيان. ما هو دليل؟ ما هو دليل؟ ما يصح أن يكون دليل، إنما هي شبهة. الناس لفظ عام يدخل فيه كل الخلق، لأن أسماء الجنس المحلاة بالألف واللام تفيد الاستغراق، والاستغراق يفيد العموم. كما لو قلت حيوان هذا اسم جنس، تدخل له الألف واللام تبقى الحيوان. فالألف واللام إما أن تفيد العهد أو تفيد الاستغراق. العهد اللي هو التخصيص، العهد اللي هو التخصيص. كما لو قلت يا أيها الرجل قف، يبقى أنت قصدت رجلا بعينه. فالألف واللام هنا برغم أنها دخلت على كلمة رجل وهي من أسماء الجنس، إلا أنها تفيد العهد، لأنك قصدت رجلا بعينه ما قصدت كل الرجال. ماشي الحال؟ يا أيها الرجال، هذا يفيد العهد بالنسبة للنساء. لما تقول يا أيها الرجال فخرج منه النساء والحيوانات والأشجار والرمال والكلام، فصار يفيد العهد على جنس الرجال فقط، ويفيد الاستغراق على جنس الرجال الذكور. يبقى الألف واللام إما تفيد العهد أو الاستغراق. طيب أنا أعرف تفيد العهد والاستغراق، كيف أعرف؟ قال لك السياق، السياق من المقيدات. فلفظة الناس برغم أنها تفيد العموم، إلا أنها مرة تفيد الخصوص ومرة تفيد العموم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم تجدون الناس كإبل مئة لا ترى فيها راحلة، يعني الناس مثل مئة ناقة، لكن التي تستطيع أن تركبها واحدة فقط. يعني الناس كثير، لكن الذين تنتفع بهم من الناس أقل القليل، أقل القليل. أدي معنى الحديث تجدون الناس كإبل مئة. فالناس هنا لفظ عام يراد به الخصوص، كما قال الطحاوي في مشكل الآثار، لفظ عام يراد به الخصوص. يبقى لفظة الناس من العام المخصوص. وأذن في الناس بالحج، الناس هنا تفيد الخصوص ولا العموم؟ تفيد الخصوص، لأن اليهود من الناس والآية لا تخاطبهم، النصارى من الناس والآية لا تخاطبهم، المجوس، بقية الخلق، الآية تخاطب المسلمين فقط. وليس كل المسلمين، لا تخاطب الأطفال ولا المجانين، ولا تخاطب الذين لم يجب عليهم الحج، وهؤلاء من المسلمين ومع ذلك فالآية لا تتناولهم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فهذا الصبي الصغير ابن 3 سنوات لا يدخل في الآية مع أنه من الناس. يبقى لفظ الناس وإن كان عاما لكن يراد به الخصوص. ما الذي أعلمني أنه يراد به الخصوص؟ السياق، والسياق من المقيدات. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لفظ عام يفيد العموم ولا يفيد الخصوص؟ يفيد العموم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كل الخلق، ويدل على ذلك استخدام لفظ الجميع وهي من ألفاظ العموم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، مثل لفظة كل ومثل لفظة معاشر، إن معاشر الأنبياء تفيد العموم، هذه تفيد العموم. طيب، بعد هذا البيان نأتي إلى هذا الحديث. أمرت أن أقاتل الناس، داخل فيها المسلمين ولا لا؟ داخل فيها المسلمين دخولا أوليا. دلوقتي بنناقش ما وصلنا إلى الراجح، ما وصلنا إلى الراجح. الأصل في الأدلة العموم كما يقول الشاطبي، الأصل في الأدلة العموم، ليس الأصل فيها الخصوص. والأصل في الأدلة الإطلاق وليس القيد، والأصل في الأدلة عدم النسخ وليس النسخ. يبقى الأصل في الأدلة العموم، فإحنا بنتعامل مع لفظة الناس على أساس أنها من العموم، حتى نصل نشوف البني آدم ده كيف فهم هذا الحديث. أمرت أن أقاتل الناس، يبقى يدخل في الناس المسلمين. طيب، هل المسلمون مقصودون بالحديث أن الرسول حيقاتلهم؟ لا، لأنهم مؤمنون، مش كده؟ يبقى المسلمين خرجوا من الحديث. الناس مؤمن وكافر، يبقى المؤمن غير مراد من الحديث لأنه آمن. تقاتله ليه؟ ما الرجل آمن، بل أنت تقاتل به، بل هو من جنودك. يبقى ما بقي إلا من؟ ما بقي إلا الكافرون. جميل. الكافرون قسمان: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كلمة حتى لفظ لانتهاء الغاية، يعني سنقاتلكم حتى تدفعوا الجزية، فإذا دفعتم الجزية فلا نقاتلكم. يبقى الكافرون قسمان: قسم دفع الجزية وهو صاغر، يبقى داخل تحت الحديث؟ لا، مش داخل تحت الحديث، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال قاتلوا حتى. فإذا دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون يبقى لا يحل لنا قتالهم. يبقى بقي من الكافرين قسم واحد هو المناوئ للدعوة، الذي لا يريد أن يدفع الجزية والذي لا يريدك أن تنتشر. هذا هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الكلام ده في غموض، ما في أي إشكال، لكن لو أتى الأمر من بابه. لكن علامة أهل البدع إن هو يحطم كل الرؤوس حتى يبقى هو الوحيد الذي يرجع إليه. علامة أهل البدع، يعني جماعة التكفير زمان قبل أن يكسر الله عز وجل شوكتها، أول أصل من أصولهم هم رجال ونحن رجال. أول أصل، شافعي قال هذه طواغيت، لا تحتج بالشافعي، عندك القرآن والسنة. ربنا سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. قال لك يا أخي ما أنا أهل الذكر، هو ما تسألنا أنا. ثم الشافعي قال لك لا، ده ما ينفع، لماذا حجرت أهل الذكر عليك أنت وجعلت نفسك في موضع الحجة، لأنني سأعارضه بأقوال الآخرين فيضيع بيانه وتضيع حجته، فحتى لا أحتج بقول الآخرين يضيع لك الكل ويدمرهم جميع. يبقى لم يبق في الساحة إلا هو. فأنت إذا أردت أن تحتج لك، لا، خليك رجل بحث عن الحق. أنت بتعتقد شيء، ناقشني رأس برأس. طب أنا رجل عام، ما عندي أسلوب إقامة الحجة ولا درست، والله عز وجل لما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أعلمنا أن الناس عالم وجاهل، لأن لو كلهم علماء اسألوا مين؟ اسألوا أهل الذكر، يعني يا أيها الجهلاء اسألوا من هم أعلم منكم. فهذه الآية أثبتت أن هناك عالم وجاهل. فأنا رجل جاهل، يقول لك لا، لابد أن تستدل بالدليل والقرآن والسنة، وإلا تكون على ضلال. هو ده أول سلم، أول سلمة أو أول درجة في سلم المبتدع، إن هو لا حجة لأحد. فهو لما يأتي ضياع لك كل العلماء، نقول العلماء جمعوا بين هذه الأحاديث. يعني هل معقول إن هذه الشبه مرت على علماء المسلمين وهم كانوا بيأتوا بشبه لا تخطر على بال ويحلوها، خشية أن يتطاول على الناس زمان فتصير الشبهة دليلا؟ كانوا بيفترض افتراضات ويقعد يحل في هذه الافتراضات ويرد عليها، خشية أن يأتي زمان مع ضعف العلم يتصوروها أدلة. ما بقي من الناس إلا صنف واحد من المشركين، الناس إما مؤمن وكافر، فلا خلاف أن المؤمن لا يتناوله الحديث، فما بقي إلا الكافر. الكافر قسمان، قسم يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، يبقى لا يحل لنا أن نقاتله بنص الآية. ما بقي من الصنف الثاني من الكفار إلا الذي لا يريد أن يدفع الجزية، ثم هو يناوئني ولا يمكنني من نشر دينه في ربوع بلاده. هذا هو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. ومما يدل على ذلك دلالة أكيدة قوية ما رواه النسائي رحمه الله وأحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلفظة المشركين دلتنا على أن لفظة الناس لفظة خرجت مخرج العموم، لكن يراد بها الخصوص. وأفضل ما فسر به الحديث الحديث نفسه، وأفضل ما فسر به القرآن القرآن نفسه، وهذا معروف. إذا لم تجمع ألفاظ الباب لم يظهر لك فقهه، وده معروف عند العلماء. فأي غرابة حتى نعترض الآية في وادي والحديث في وادي؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب ده أنا عايز أقول له على حاجة، ده هو بهذا قوض دعوتنا وديننا، لأن أنت رايح تدعو لماذا؟ تبني مراكز إسلامية وترسل دعاء، ما هو لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، اقعد رجل على رجل. هذا فيه إبطال للأسباب، يصل الحال بنا إلى إبطال الأسباب. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تعمل لي مراكز إسلامية بتنفق مليارات عليها ليه؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى لو قدر إن الرجل ده سيؤمن سيؤمن، وانت ريح نفسك وحط رجل على رجل، سيقولها به هذا الفكر العقيم إلى محو الدعوة بالكامل ومحو الدعوة إلى الله عز وجل. ليه؟ لأن في آيات، آيات بتقول إن أنت إن عليك إلا البلاغ، ما أنت عليه بمسيطر. وآيات السيف، آيات السيف وآيات وأحاديث إقامة قتل المرتدين، كل هذه ينكرونها. طبور الخامس من العلمانيين يجادلون في بحث المرتد ويريدون محوه من كتب الفقه. ليه؟ على أساس إن لكم دينكم ولي دين. لا، لكم دينكم ولي دين ليس في المسلم الذي ارتد، أو في الكافر الذي أسلم وأراد أن يرتد أبدا. ده إقامة الحد على المرتد فيه حفظ للدين حتى لو كان دينا باطلا، يمنع من التلاعب. يعني لو علم النصراني أنه إذا أسلم فارتد قتل يفكر ألف مرة قبل أن يدخل الدين، لكن إذا كان الباب مفتوح يكفر النهاردة ويسلم بكرة، يكفر النهاردة ويسلم بكرة، ما هذا هو اللعب. وحكوا مرة أن الضحاك بن مزاحم أحد التابعين كان له جار نصراني شديد الحب للخمر، فكان الضحاك يعرض عليه الإسلام فيقوم يقول له والله أبا والله يا ضحاك يعني دينكم جميل وأنا أريد أن أسلم لكن لا أصبر عن الخمر. قال له اسلم واشرب، فأسلم وقال جئت مسلما ونطق بشهادة. قال له اسمع، لو شربت الخمر حددناك وإن ارتدت قتلناك، اختار أي واحدة من الاثنين. لو المسألة مفتوحة يكفر النهاردة ويسلم بكرة، ضاع الدين كله. فإقامة الحد على المرتد فيه منع لهذا التلاعب المتصور. الآن بيسعوا إلى منع حد المرتد والحرابة وهذه الأشياء كلها حتى يؤمنوا أنفسهم. يقول كلمة الكفر وهو في مأمن. حديث آخر اللي هو شتم الإمام البخاري فيه واتهمه بأنه جاهل بعلم الحديث مع أنه رجل طيب، وقال هذه المصيبة في أمتنا تنساق وراء الأسماء اللامعة. يعني أول ما يقول لك رواه البخاري ثم أنت إيه اسحب نيابة، ليش كده؟ يقول لك ما هو البخاري بقى، البخاري بقى ليس بعد البخاري للمرء مذهبه. قال لك هي دي المشكلة بتاع المسلمين، الأسماء اللامعة يلغي عقله. إيه بقى الحديث اللي كان سبب في تطاول هذا الغلام على الإمام البخاري؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة قال قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وقال على 99 امرأة كلهن يحمل بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقلها فلم تحمل منهم أو فلم تلد منهم إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. قال صلى الله عليه وسلم أما والله والذي نفس محمد بيده لو قالها، يعني لو قال إن شاء الله، لكان دركا لحاجته ولا أخرج الله عز وجل يعني من صلبه 100 فارس يجاهدون في سبيل الله جميعا. إيه بقى المشكلة في هذا الحديث؟ يقول لك خذ بالك، طلق بن قسين، بن قسين دي كأنها لكمة يعني بينبهك بالك من الحتة اللي جاية دي. ليلة واحدة تكفي لمجامعة 100 امرأة، خذ بالك وانتبه جيدا. طلق بن قسين. ثم هل سليمان يقدر؟ شوف هذا العنين متصور ان كل الناس مثله. خذ بالك، شوف الـ شوف الـ شوف الـ الاسفاف في رد كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسفاف، بهذا التصريح، ويكذب ابو هريره ويتهم انه كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم بحسن نيه بلا شك. بن قسين دي نمره واحد، نمره اثنين يقول لك وهل يليق بنبي ان يتحدث في مثل هذه المسائل المحرجه على الملأ وهم كانوا اشد خلق الله حياء؟ يقعدوا يا جماعه انا بقى 100 مرة واحد، عيب يا راجل. يليق برضو نبي يعمل الكلام ده؟ ثالثا هل يجوز أن يفتات على الله؟ يبقى عارف إن النساء بيخلفوا ذكران وإناث، يوم يقول يا ربنا سآتهن بشرط عايز ذكور بس، 100 واحد يجاهده. افتيات على الله بقى الأنبياء الذين أدبهم الله يعملوا العملية دي. ومش عايز أكثر بقى، كفاية بقى أدلة. شوف الأدلة بقى. طيب ما تستعجلش، انا ساشفي صدرك، انا عارف انك انت متضايق، انا عارف ان انت متضايق وانا متضايق انا كمان. نعم خير ان شاء الله. فانتم ترون ايها الاخوه الكرام ان هذا الذي ذكره معترضا لا يجوز ان يذكره رجل عاقل، لا يجوز ان يذكره رجل عاقل، ولا يجوز أكثر وأكثر أن يعد دليلاً في الاعتراض. ومعلوم عند العلماء أن الكلام إذا كان له مخرج ومحمل مقبول ينبغي حمله عليه، ينبغي حمله عليه، وإلا آيات القرآن الكريم سنردها بهذا المنطق وبهذا الأسلوب. هذا الاعتراض يرد على كلام الله عز وجل أيضاً، لا يرد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا على كلام أي أحد. لماذا تجتهدون إذن في التوفيق ما بين الآيات التي ظاهرها التعارض؟ هذا الحديث لا إشكال فيه، لكن أتي الرجل من سوء فهمه، وصدق المتنبي لما قال ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. أولاً مسألة أن يأتي نبي 100 امرأة أو 1000 امرأة في يوم واحد، هذه مسألة ما فيها أي إشكال. إذا سلمنا أن النبي معان من الله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم قدرة 40 رجلاً في الجماع. ثم هل اليوم هو يومنا هذا؟ ولا زالت كما في الأحاديث الصحيحة الأيام تتناقص، والأحاديث المعروفة أن السنة تكون كيوم. هل يوم سليمان عليه السلام عنده دليل أن يوم سليمان عليه السلام كان بهذا القصر؟ ثم إتيان المرأة كم يأخذ من الوقت؟ يأخذ دقيقة، دقيقتين، 3 دقائق. أنا أشعر بكثير من الحرج وأنا أتكلم هذا الكلام، لكن اضطررت إلى قوله رفعا لهذه المغالطة التي ما يكاد يتردى فيها إنسان عاقل، حتى يقول خذ بالك احطال بن قسين، انتبه جيدا فإنه هام. يقول هذا الكلام كم النحس السخيف. لو أن رجلاً عنده القدرة فعلاً على إتيان 1000 امرأة لاستطاع أن يأتي 1000 امرأة في زماننا هذا، وما يكون عليه أي إشكال فيها. ثانياً، هل في الحديث أن سليمان عليه السلام جمع الناس وقال لهم تفاصيل العملية وأنا سأفعل وسأفعل؟ ليس في الحديث شيء من ذلك. في الحديث أنه قال، فقال له صاحبه. يبقى ليس في المجلس إلا رجل واحد. وقد ثبت في البخاري أيضا أن هذا الصاحب كان ملكا، لم يكن رجلا من الإنس، كان ملكا. ثم لو قال لي قائل في هذا المسجد يا فلان لماذا تزوجت بامرأتين وتنوي أن تتزوج الثالثة والرابعة، فأقول له والله يا أخي نحن في حاجة إلى رجال، تزوجت لأنجب من كل امرأة دسة يدافعون عن دين الله، أكنت أنا مفتاتاً على الله متألهاً عليه؟ لو قلت أتمنى أن يخرج من صلبي 100 رجل، ولأن الدعوة تناط بالرجال، ما تناط الدعوة وجهاد الدعوة بالنساء. أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ اللي النساء، النساء في الجدل والمناظرة لا تستطيع أن تبين ولا تقيم حجة على أحد، ما يقيم الحجة إلا الرجال. لذلك كان منهم العلماء وكان منهم الرسل، وما نعلم أن الله عز وجل أرسل امرأة إلى أهل الأرض، إنما أرسل الرجال وأقدر على ذلك. لذلك جعل الله للرجال على النساء درجة بما فضل الله بعضهم على بعض، وكان هذا من جملة ما فضل الله الرجال على النساء. فأنا لو قلت أتمنى أن يخرج من صلبي 100 رجل، يعني رجل قال لي لماذا تزوجت؟ قلت والله أنا أتمنى أن يكون الصف الأول في المسجد أولادي. أنا إذا قلت هذا أكون افتدت على الله وقلت يا رب أنا لا أريد من نساء، لا أريد إناث، يا أما تعطيني رجال يا لا. أنا قلت هذا الكلام؟ هذا يفهم من قولي؟ له نية صالحة طيبة، يريد 100 فارس يجاهد في سبيل الله. فقام ذاك النبي الكريم بهذه النية وأتى النساء، وينبغي أن نكون لنا هذه النية في إتيان النساء. وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب العيال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لأكره نفسي على مجامعة النساء رجاء أن يخرج الله نسمة توحده. يا لقد لا يكون له رغبة أن يأتي للمرأة، لكن يأتيها بهذه النية رجاء أن يخرج الله عز وجل من صلبها ومن صلبه نسمة توحد الله عز وجل. ألئن قال النبي هذا النبي الكريم هذه يقال له أنت تفتات على الله؟ وأين الافتيات؟ أين الافتيات على الله عز وجل في هذا؟ نلعب بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الهراء وهذا السخ؟ إذا كنا سنتخذ هذا منهجا علميا فلن يسلم كتاب الله من ذلك. في كتاب الله آيات مشكلة أشد إشكالا من هذا الحديث. يبقى نرد كلام الله. يلعبون. أين خط الدفاع الأول الذي أعده الغرباء لأمثال هؤلاء السفهاء؟ أين خط الدفاع؟ نحن قصرنا جدا. أين خط الدفاع الأول؟ دولة بلا جيش دولة مهزومة مهما كان رصيدها من المال. السعودية ليس عندها جيش قوي، خائفة دائما. الإمارات والكويت وكل البلاد اللي هي بتركل في نعم الله عز وجل خائفة، يدها على قلبها، ليس عندها خط الدفاع الأول المتين الذي يحمي بيضة البلد. طيب أين خط الدفاع الأول الذي أنشأناه نحن معاشر الغرباء؟ أنا لا أطالب الذين يمشون في الشارع، أطالب الذين يحضرون المحاضرة معنا. كل رجل بيخطط مستقبل أولاده قبل أن يتزوج، قبل أن يتزوج، بعد ما يتزوج وينجب خلاص صار مستقبل الأولاد واقع، صار واقعا. تدخل تزور واحد، تعال يا محمد قل لعمك عايز تبقى ايه لما تكبر؟ قل عايز ابقى دكتور. الله يفتح عليك، روح يا ابن الله يوفقك. هذا الولد الصغير ابن 4 سنوات من اين عرف دكتور ولا مهندس؟ الوالد هو الذي نفث في روح ذاكر عايزك تبقى دكتور، كل ما يتكلم عايزك تبقى دكتور. قبل ان يولد له امانه يتمناها، وقد لا ينجب، وقد لا يتزوج، وقد لا يكون، وقد يموت، لكن على عادة ابن آدم أمله أكبر من أجله وأطول. ابتدي يحلم حتى وليس عنده مؤهلات الحلم، يعني فكرني بالرجل صاحب الزراوية، صاحب الزراوية، زراوية سمنة متعلقة، رجل فقير مكحكح ماشي على عكاز، وبعدين نفسه يتزوج، فبيحلم بقى بالمال والغنى. قال لك بكرة أروح السوق الزراوية دي أبيعها، أجيب فراخ وأجيب بط وأجيب وز، وبعدين أجيب خرفان، وبعدين أجيب بهايم وأجيب عجول، وبعدين أبقى أكبر تاجر في البلد والفلوس تكتر معايا، أبني قصر منيف الكل يتمنى يدخله، أي امرأة تتمناني أذهب أحط رجل على رجل وأخذ أحسن امرأة، وبعدين أخلف ولد مقطقط جميل وأعلمه الأدب، ولا أرضى بالحال المايل، إذا عصاني أضربها كذا، وأم شايل العصاية وضارب أم طاير الزراوية. خلاص استيقظ بقى الرجل من الحلم اللي بتاعه على السمنة بقى اللي بتسقط عليه، أو رجل بقى عمال يحلم، عمال يحلم بيبني بقى مستقبل نفسه ومستقبل أولاده من لا شيء. كم واحد فينا قال هذا الولد وقف لله، أنا يا بني نذرتك، كما قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. وأنا أسأل هذا السؤال لخواص الإخوة اللي هم مصنفين على كل موائد العالم إرهابيين، وقضيتهم مطروحة من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض، وغرباء مستضعفون يبحثون عن مكان لهم تحت الشمس ولا يشعرون بهذا الاستضعاف ولا بهذه الغربة. هؤلاء هل خطر بذلك أن تقول أنا سأعبد أولادي جميعا لله وأوقف واحدا أو اثنين في العلم؟ كم واحد فينا فكر وعقد النية في إنجاب الولد هكذا؟ قد تفاجأ إن أقل من 1% هو الذي فكر وربى أولاده وساعدته امرأته على الوصول إلى هذا الهدف النبيل. شكاوى كثير تصلني كل يوم من بيوت المفترض فيهم الالتزام، عارفين يربوا الأولاد، الأولاد أخذوا ألفاظ الشارع وصاروا يكذبون وصاروا يسرقون وتفلت منهم القرآن. ماذا تفعلين أيتها المرأة في البيت؟ طول النهار تغسل وتنظف، وانت أيها الرجل يقول لك بطلع من الشغل الساعة 2 أدخل في شغل للساعة 2، لمن يا أخي الكريم؟ لمن؟ اشتغل للساعة 2 وعلم أولادك الزهد وقنع نفسك وربي أولادك، أولادك رأس مالك، أولادك رأس مالك. أكبر محن الأولاد وهو الشذوذ والفساد مؤجل، وهذه المحنة. تقصير في تربية الولد مشكلتها مؤجلة، بعدما الولد يشتد عوده ولا تستطيع أن تفعل معه شيئا، مؤجلة 10 سنين 20 سنة. مشكلة معروضة علي من عدة أيام، امرأة ابنتها راحت تزوجت ولد وغد عند المأزون، نعمل ايه مأزون؟ قال لها قولي له وهبت نفسي لك، وهبت نفسها وتزوجت. تقوم الأم المغفلة والوالد المريض الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا يوم عايزين يداروا المسألة، يوم يعملوا أوضة نوم ويأجروا شقة على حسابهم لهذا الوغد. فلما البنت مرضت وجالها تسمم حمل راحت أمها تزورها في المستشفى، قابلها الوغد بالسباب قالت أخذ مراتي، دخلت على ابنتها تبكي عليها، ما هي مريضة تبكي عليها. ثم البنت مكشرة في وش أمها، ليه؟ شتمت محمد ولا شتمت عويس؟ يا بنتي ما شتمتش حد، رايحة تزورها وتقابلها بهذا الوجه، وبعدين تقوم من تسمم الحمل وليتها ماتت، تبلغ في الشرطة عن أمها إنها أخذت أوضة النوم منها بالقوة عشان تروح تستلب أوضة النوم. ثم الأم تأتي لتسأل هل أعطيها أوضة النوم ولا لا، شيء فور الدم، وتأتي أمام العمارة، فضحت الأسرة الوادعة التي ما كان أحد يسمع لها صوت في العمارة، فضحت صراخ وعويل، وقت الناس كلهم يتفرجوا ويغمى على الأم ويفوقوها ويغمى عليها ويفوقوها. هي دي الخسارة المؤجلة. تبتأكل مين؟ تشتغل 12 ساعة في اليوم لمن؟ ربي أولادك، هم رأس الماء. فين خط الدفاع الأول الذي قصرنا جميعا في إيجاده حتى الآن، حتى نرد على أمثال هؤلاء الذين يطعنون في ديننا ويريدون هدم هذا الصرح على رؤوسنا جميعا؟ وإذا هدم هذا الصرح فلا قيمة لنا في الحياة، لا نستحق الحياة. التمكين أيها الإخوة الكرام يحتاج إلى جيل، وهذا الجيل يحتاج إلى تربية من وقت الرضاع. ولهذا السبب لم يذكر ميلاد موسى عليه السلام على كثرة ما ذكر في القرآن إلا في سورة واحدة، وهي سورة القصص. موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، ولم يذكر ميلاده إلا مرة واحدة في سورة واحدة، في سورة القصص. لماذا؟ شوف أول السورة، شوف مطلعها، هذه سورة المستضعفين. أيها المستضعف، تريد أن يمكن لك، اقرأ سورة القصص. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نريد أن نمن. طيب هذا المن كيف يا رب؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يبقى التمكين يأتي من الرضاع، لا تترك الولد حتى يكبر وبعدين تقول له تعالى ما أخليك شيخ أو أخليك عالم، لا، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. سبحان الله العظيم، عامل ولدك معاملة الشجرة التي تغرسها أمام دارك. أحيانا تمشي أمام دار تلاقي الشجرة اللي هي لسه عود صغير شددها بحب، ليه ربطها بحب؟ ولك عشان تطلع ايه؟ عدل، تطلع عدل. طب ما تخليها لحد ما تبقى شجرة تخني كده اهو، وشدها بجنزير. لو أن رجلا فعلها لاستحمقوه، يقول لك من الأول ما هناك حيلة. ليه؟ شجرة، عامل ولدك معاملة هذه الشجرة، صغير اعدله، لا يمكن له أبدا إلا إذا كان على النهج السديد. فهذه السورة أعطتنا إيماضة أن الذي يبحث عن التمكين لابد أن يبحث عن هذا التمكين من وقت الرضاع. بل أقول شيئاً، إذا بحثت عن التمكين فابحث عن التمكين من وقت وضع النطفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. يبقى التمكين ولد لا يضره الشيطان أبدا، هو ده اللي يمكن له، هذا هو الذي يمكن له. يبقى نريد جيل يمكن له، يبقى من وقت وضع النطق نقول لنا نسمي الله عز وجل ونبدأ نربي، نربي لهؤلاء الناس. أنا يا أخوانا المشكلة اللي نبعت من محافظة الدقهلية ومن مدينة المنصورة اللبان والأطر المأطرانة، وهذا أول الغيث، أول الغيث هي دي، ده التعاون مع اليهود، هذا أول الغيث. بنت تندغ لبانة تطلب رجلا، هو ده المطلوب. طب لماذا لا يكون العكس؟ إن الرجل يندغ اللبان يطلب امرأة، ليه ما يكونش العكس؟ لأن طلب الرجل للمرأة مشكلة، لأن المرأة ممكن تفضحه، المرأة ممكن تفضحه، لكن إذا كانت المرأة هي الطالبة انتهت القصة، يبقى خلاص لا فضيحة. وبعدين الرجل ركب فيه الميل الغريز إلى النساء بطبعه، فإذا وجد امرأة تطلبه خلاص انتهى الإشكال. إنما العكس، المرأة اعتصمت بعفتها تفضحه. ولذلك العلماء استدلوا بمثل هذا على عفة يوسف عليه السلام وعلى طهارة ذيله لما تعفف عن امرأة العزيز، تحت المقولة القائلة كلما زاد المقتضى، كلما ظهر المقتضى كلما كان ذلك أرفع. يعني يوسف عليه السلام امرأة العزيز تقول له هيت لك. إياك أن تتصور أن عفة يوسف عليه السلام كانت كعفة أحدنا، ولا كان كعفة الرجل الذي كان في أصحاب الغر لما قال اللهم كنت تعلم أنه كان ابنة عم وكنت أحبها كشد ما يحب الرجال النساء، فروتها عن نفسها فأبت فأصابتها سنة إلى آخر الحديث. قال فلما قعدت منها نقض الرجل من امرأتي، قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضل الخاتم إلى الحق. لا، الرجل ده عملاق، الرجل العملاق الذي قام من على المرأة وكان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، مجنون يعني، وخلاص وصل إلى بغيته وأمنيته بمجرد ما يقول اتق الله يوم واقف على الحيط. هذا الرجل عملاق، ومع أنه عملاق يعتبر قزم بالنسبة ليوسف عليه السلام، لأن الهمم، لأن الدواعي التي كانت حول فعل يوسف كانت أعظم بكثير من الداعي الذي كان عند الرجل. يعني خذ الدواعي دي كلها على بعضها، يعني يوسف عليه السلام كان شابا، والشاب يجد من قوة الشبق ما لا يجده الكهل ولا الشيخ، وهو شاب لم يتسرى ولم يتزوج. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ثم هو عبد، والعبد ليس عنده من النخوة ما عند الحر. ثم هو مملوك، والمملوك حريص على إرضاء مالكه. ثم هو غريب، والغريب يفعل في دار الغربة ما لا يفعله الحر المقيم بين أهله وإخوانه. والمثل بتاعنا بيقول لك البلد اللي ما تعرفش بحد يعمل فيها ما بداله، لأنه غريب لا أحد يعاتبه ولا يرعى عين أحد. ثم المرأة جميلة، ثم هي الطالبة، فقد أمن من الإحراج، أمن من الإحراج. المرأة هي الطالبة وأمن من الخوف إنها تنزل به العقاب. ثم المرأة ذات سلطان وتهدده، كان ممكن خلاص عملت اللي عليا بقى، ما أنا أعمل إيه أكثر من كده، هتدخلني السجن وأنا أعمل إيه بقى، ها؟ وقول لك خلاص بقى، ما أنا تعديت مرحلة الاختيار لمرحلة الإكرام. فهي امرأة ذات سلطان وقادرة على إيقاع العقوبة، ومع ذلك يرفض. ثم فوق ذلك غلقت الأبواب وغاب الرقيب، مع كل هذه الهمم والدواعي المتوفرة على الفعل يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. يا سلام على هذه العفة، يا سلام. أين في الناس يوسف عليه السلام؟ فالرجل عنده ميل غريزي للمرأة، ولذلك يوسف عليه السلام قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أصب من الصبوة، أي أكون صبيا. شوف الرجل الأول ما يطلع الكل يتهزله، نفسي تشوفه في بيته،
العميل اللي بقى ابو عرمه ما فيش حد يعرفه، وقفوا بره شوفوا في بيته. ما الرسول عليه الصلاة والسلام قالها، قال يا معشر النساء ما رأيت أذهب أفعل، ما رأيت أذهب للب الرجل العاقل منكن، تلعبه وهو العاقل الركين الرزين الهادئ اللي مخه يوزن بلد أمام المرأة، صار صبيا، صار صبيا. ولذلك تجد المرأة الماكرة تطلب طلبتها في وقت إقبال الرجل وهو مدلوء، تطلب اللي هي عايزاه، ما أصبوا إليهن أن يصير الرجل العاقل صبيا وأكن من الجاهلين. فيقوم ده التعامل مع اليهود كده، يقوم هو يعمل ايه؟ يعمل المسألة دي في النساء وخلاص. أين خط الدفاع؟ وهذا أول الغيث، فتن كقطع الليل المظلم، جسد بلا كرات دم بيضاء، جسد بلا كرات دم بيضاء تدافع عنه. قلنا احنا في محنة من أعظم المحن، كيف أيها الغرباء أنتم على وجه الخصور لم تتخذوا للأمر عدته، ولم تتأهبوا لهذه المعارك الفاصلة التي ستأتي على كل الجبهات؟ أين الجنود الذين أعددتموهم لله عز وجل؟ إني أعيد نفسي وإياكم من قول الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، في الجحود والنكران وإهمال الدين وترك نصرته. إن الله تبارك وتعالى أنزل آية أخرها 8 سنوات، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار. هذه الآية تتحدث عن حادث الهجرة، نزلت في غزوة تبوك، لأن غزوة تبوك كانت غزوة في غاية الصعوبة، وسمي جيشها جيش العسرة. أولا كانت في حر شديد، وقال المنافقون بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر، فرد الله عليهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ثم كانت الغزوة في وقت طابت فيه الثمار، وكل رجل بينتظر الحصاد، زرع الزرعة ومنتظر الحصاد، فالناس تريد المقام في زراعتها حتى تحصد. جاءت الغزوة، ثم استقبل النبي صلى الله عليه وسلم سفرا بعيدا ومفازا، سفر 21 يوم مشي على الأقدام في هذا الحر الشديد. فتخلف المنافقون المعذرون، بل بعض فضلاء الصحابة تخلف، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة، لكن أبو خيثمة أدرك، دخل في الحر الشديد وكان متزوج بامرأتين، كل امرأة بقى بتهيئ المقام لأبي خيثمة، ده بقى الخيمة ورش مية ومبردة ماء ومحضرة طعام. فدخل أبو خيثمة وجد بقى إيه المسألة، نساء بقى مهيئين الجو. أول ما جلس تذكر بقى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال بخن بخن يا أبا خيثمة، بيبكت نفسه. أبو خيثمة بين امرأتين حسناوين وظل ظليل وماء بارد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والشم، والله ما هذا بالنصف. وقام وقال والله لا أطعم طعام واحدة من كن ولا أشرب شراب واحدة من كن. خد بعضه مشي ولام نفسه، أنا أشرب ماء بارد والرسول عليه الصلاة والسلام جلس في الشمس، والله ما هذا إنصاف. وأبو ذر تلوم عليه بعيره، ترك البعير ومضى، شال الخرج بتاعه ومضى على رجله، إن قلبه شاب حماس، مع أنه ربما كانت الدابة مع يعني مشيها البطيء أسرع منه، لكن قلبه شاب. فكانت الغزوة غزوة في غاية الصعوبة، وبدأ البعض المسلمين يتفلت، وتفلت كثير من المنافقين، فأنزل الله هذه الآية تبكيتا لهم. انتوا بتتفلتوا ليه؟ لماذا تخلفتم عن نصرتي في هذه الغزوة؟ إلا تنصروه في هذه الغزوة هو لا يحتاج إليكم، لقد نصره بغير واحد منكم، ما احتاج لكم، كان هو وصاحبه فقط، ونصره الله عز وجل. فلو تخليتم عنه في هذه الغزوة فلا عليكم أن تتخلوا، ما لكم قيمة كلكم إلا تنصروه في هذه الغزوة وتقفوا موقف الرجال فلا عليكم، لا حاجة لله فيكم. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، فنصره الله عز وجل. فلا نريد أن ندخل تحت هذه الآية ونتقاعس، لابد من دراسة جدوى لحياتنا، لماذا خلقنا؟ وهل الخط الذي نمشي فيه خط سديد؟ هل إذا قابلنا الله عز وجل وسألنا عن ديننا سندلي بحجة ونتخلص بعذر، ولا سنقف بلا عذر ولا حجة؟ أمثال هذا الذي يضع السم في الدسم يحتاج إلى خط الدفاع الأول، أين هو؟ لو أني قلت لكل واحد من الجلوس عد لي من أسوان إلى السلوم 10 علماء عندك أنت في ميزانك، أنت 10 علماء ولن أناقشك في ميزانك، 10 علماء عدهم للآن، هم في موضع الحجة عندك، هل تستطيع أن تعد؟ أهدى بلد 61 مليون، أنت لا تستطيع أن تعد 10 إلا بالجهد. 60 مليون يكفيهم 10,000 طبيب؟ 20,000 لا يكفيهم 20,000 طبيب. طب عندنا كم ألف عالم يرد أمثال هؤلاء؟ ما عندنا شيء. أولادنا أولاد خواص الإخوة لما حريصين على إدخالهم كليات الطب والهندسة والصيدلة والتجارة والآداب، أين نصيب الله فيهم؟ هل قلت أنت يا ولدي وقف مثلما توقف مالك، مثلما توقف مصحفا تقول وقف لله؟ سأعمل خادما لك ما حييت. هذا الولد إذا الله عز وجل هداه، ما من رجل يهتدي على تقسيم له في الأجر، لكن تأكل وتشرب فقط. أنا سأحكي لكم حكاية وأختم بها هذا المجلس، شهدتها وكنت حكما فيها. رجل مات وترك 7 من الأولاد، نصيب البنت من الميراث كان 65,000 جنيه، نصيب البنت من الميراث 3 بنات و4 صبيان،